بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في النقطة الخامسة، وهي أنه ما هي فائدة البحث في القضايا العقلية الفعلية التحليلية؟ فهي لا يستنبط منها حكم شرعي مباشرة، وعليه فهل تنطبق عليها ضابطة القاعدة الأصولية؟ فالقاعدة الأصولية هي مما يقع في طريق استنباط حكم شرعي، والقضية العقلية الفعلية التحليلية لا يستنبط منها حكم شرعي مباشرة. وقلنا بالأمس أن القضايا الفعلية التحليلية لها فائدة، وقلنا أن الفائدة تتصور في موردين. المورد الأول أن القضايا الفعلية التحليلية قد تقع نتيجتها مقدمة لقضية عقلية تركيبية، وتلك القضية العقلية التركيبية هي التي يستنبط منها حكم شرعي، وبالتالي فالقضايا الفعلية التحليلية مما تقع في طريق استنباط حكم شرعي ولكن ليس بشكل مباشر. هذا المورد الأول ومثاله قد مر. أما المورد الثاني فقد تساعد نتيجة القضية التحليلية في كيفية تطبيق بعض الأصول العملية على مواردها، وهذا أيضا مما يؤثر في نوع استنباط الحكم الشرعي. المورد الأول مر هو ومثاله، واليوم نتكلم عن المورد الثاني ومثاله. المورد الثاني حاصله أن القضية التحليلية قد تقع في طريق كيفية تطبيق الأصل العملي، في كيفية تطبيق بعض الأصول العملية، فتارة نطبق هذا الأصل العملي فتكون النتيجة شيء، وأخرى نطبق الأصل العملي الآخر فتكون النتيجة شيئا آخر. مثال ذلك، لو أخذنا ظاهرة الوجوب التخييري وبحثناها بحثا تحليليا، وقلنا أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب واحد منصب على الجامع بين البدائل، وجوب أحدها، والبدائل مصاديق لذلك الجامع. أو قلنا إن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبات مشروطة بعدد البدائل، وضربنا لذلك المثال، قلنا على هذا الرأي يكون الوجوب التخييري صم إن لم تعتق ولم تطعم، وأعتق إن لم تصم ولم تطعم، وأطعم إن لم تصم ولم تعتق، وهكذا، عبارة عن وجوبات مشروطة. وحينئذ تفسير الوجوب التخييري بأحد هذين النحوين سوف يؤثر تأثيرا واضحا في تحديد كيفية تطبيق الأصل العملي عند الشك بين التعيين والتخيير. كما لو ترددنا بين كون الوجوب وجوب الصوم واجبا تعيينيا بمعنى أنه لا يجزي عنه غيره في مقام الامتثال، وبين كونه واجبا تخييريا بمعنى أن له عدل كالإطعام في مقام الامتثال. كما لو افترضنا أن الدليل اللفظي كان مجملا، إذا كان الدليل اللفظي صريحا واضحا ظاهرا في أنه هنا وجوبات تخييرية بين البدائل، لا مشكلة، لا يوجد شك لدينا في أن أحد البدائل هل هو واجب بنحو الوجوب التعييني أو هو واجب بنحو الوجوب التخييري. لو افترضنا أن الدليل اللفظي ليس ظاهرا بل كان مجملا، فلا ندري هل إن وجوب الصوم له بديل أو ليس له بديل، إذا لم يكن له بديل فوجوبه وجوب تعيني، وإذا كان له بديل فوجوبه وجوبا تخيريا. وهكذا لو كان عندنا دليل لبي كالإجماع مثلا، وكان الدليل اللبي مجملا لا ندري معه هل إن الصوم، نحن نعلم في الدليل اللفظ المجمل وفي الدليل اللبي المجمل نعلم إن الصوم واجب، لكن هل إن وجوبه بنحو التعيين بحيث ليس له بديل، أو كان وجوبه بنحو التخيير بحيث إن له بديل آخر؟ هنا نشك بين التعيين والتخيير. ولعل ذلك، لعله في مثال صلاة الجمعة، هل صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة وجوبها وجوب تعييني بحيث ليس لها بديل ولا يجزي البديل، أم أن وجوبها وجوب تخييري بينها وبين صلاة الظهر؟ حينئذ نقول لو أن مكلفا، في مثال الصوم، لو أن مكلفا قد أطعم 60 مسكينا ككفارة عن إفطار يوم من أيام شهر رمضان، وشك مع ذلك في وجوب الصوم عليه من جهة كون الصوم وجوبه وجوب تعييني فيجب عليه في هذه الحالة حتى لو كان قد أطعم، أم إن وجوبه وجوب تخييري فلا يجب عليه الصوم بعد الإطعام المذكور؟ هو قد أطعم 60 مسكينا، وشك هل إن الصوم واجب عليه أيضا؟ فحينئذ بمعنى أن وجوب الصوم وجوب تعييني ولو أطعم لا ينفع ذلك، لا بد من اتيانه بالصوم، أو أن الوجوب وجوب تخيير للصوم وبالتالي تخيير بينه وبين الأطعام وبالتالي فهو قد أطعم. فيقع البحث في هذه الحالة في تحديد نوع الأصل العمل الجاري بالنسبة إلى وجوب الصوم المشكوك. نفس وجوب الصوم ليس مشكوكا، لكنه هل هو بنحو الوجوب التعييني بحيث لا يجزي عنه الغير، أو هو بنحو الوجوب التخييري بحيث يجزي عنه الغير؟ وبالتالي فهل تجري البراءة عن وجوب الصوم أم تجري أصالة الاشتغال في وجوب الصوم؟ بعد الفراغ أن موضوع البراءة هو الشك في التكليف الزائد، وأن موضوع الاشتغال هو الشك في الامتثال، هذا أصل الموضوع، أن البراءة تجري حينما نشك في التكليف الزائد، وأن الاشتغال أصالة الاشتغال تجري حينما يكون شك في الامتثال، في فراغ الذمة، هل فرغت الذمة أم لم تفرغ الذمة؟ فأي أصل عملي نجري هنا؟ حينئذ نقول تحديد ذلك وكون وجوب الصوم من الشك في التكليف الزائد فتجري أصالة البراءة، أو كونه من الشك في الامتثال فتجري أصالة الاشتغال، يرتبط ارتباطا مباشرا بتحليل حقيقة الوجوب التخيري. على ضوء أحد المباني في الوجوب التخيري تجري البراءة، وعلى ضوء المبنى الآخر لا تجري البراءة، وإن كان هنا يوجد خلاف سأأتي على ذكره. حينئذ نقول إذا كان الوجوب التخييري وجوبا واحدا منصبا على الجامع، فيكون دوران الأمر حينئذ، إذا كان وجوبا واحدا منصبا على الجامع فيكون دوران الأمر حينئذ بين التعيين والتخيير، ويقال إذا دار الأمر أحد الآراء في مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير يقال بجريان أصالة الاشتغال، وبالتالي يجب على المكلف أن يصوم وإن تحقق منه الإطعام. لماذا؟ لأنه إن أتى بالإطعام يبقى لديه شك في فراغ ذمته، في أنه قد أتى بالواجب عليه أم لم يأتي بالواجب عليه، فمرجع المسألة إلى أنه يشك في الامتثال. هو أتى بالإطعام نعم، لكن هو يشك في وجوب الصوم مع ذلك، وحينئذ لا يدري هذا الذي أتى به قد أفرغ ذمته أم لم يفرغ ذمته، قد خرج من عهدة المسؤولية أو لم يخرج من عهدة المسؤولية، فيقال هنا بجريان أصالة الاشتغال. بينما إذا قلنا إن الوجوب التخير، طبعا هنا الكلام هنا ليس في مقام توضيح هذه المسألة، ستأتي هذه المسألة، هذه المسألة الآن نأخذها كمثال لكيفية كون القضية التحليلية النظرية في هذه القضية تساعد في كيفية تطبيق الأصل العملي، وهذا سيأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن دوران الأمر بين التعيين والتخير. أما إذا قلنا أن الوجوب التخير عبارة عن وجوبات مشروطة، فيجب الصوم إذا لم تطعم ولم تصم، حينئذ نقول فالشك في وجوب الصوم من حيث كونه تعيينيا أو تخيريا يرجع عندما نقول بنظرية إن الوجوب التخيري عبارة عن وجوبات مشروطة، فالشك في وجوب الصوم يرجع إلى أي شيء؟ يرجع إلى كونه وجوبا مطلقا، إلى كون وجوب الصوم وجوبا مطلقا، بمعنى أنه واجب سواء أتي بالبديل أو لم يأتي بالبديل، أتي بالعدل أو لم يأتي بالعدل، يرجع الشك إلى كونه وجوبا مطلقا على تقدير كونه تعيينيا، أو إلى كونه وجوبا مشروطا على تقدير كونه تخيريا. هكذا الشك عندما نقول بأن الوجوب التخيري عبارة عن وجوبات مشروطة، نشك في أن وجوب الصوم هل هو وجوب مطلق على تقدير أنه وجوب تعيني، يعني وجوب مطلق بمعنى أتى بالبديل أو لم يأتي بالبديل يبقى الصوم واجبا، أو أنه لا، وجوبه وجوبا مشروطا بعدم الإتيان بالبديل. فهذا إذا قلنا بأنه وجوب تخيري، فإن كان وجوبه مشروطا بعدم الإتيان بالبديل يعني بعدم الإطعام، فقد سقط وجوب الصوم بالإتيان بالبديل، لأنه وجوب الصوم له شرط هو عدم الإتيان بالبديل، وهنا قد أتى بالبديل فقد سقط وجوب الصوم. وإذا قلنا أن وجوبه وجوبا مطلقا فلا بد من الإتيان بالصوم مع أنه أتى بالبديل، لكن الوجوب وجوب مطلق، وهو لا يدري هل وجوبه وجوب مطلق، أي وجوبه وجوب تعييني، أم أن وجوبه وجوب مشروط، أي أن وجوبه وجوب تخيري، هو لا يدري. فحينئذ يكون الشك في وجوب الصوم شكا في التكليف الزائد، هل وجوبه وجوب مشروط أم وجوبه وجوب مطلق، وحينئذ يكون الشك في وجوب الصوم عبارة عن الشك في وجوبه أو عدم وجوبه. في مثل هذه الحالة، في مثل هذه النظرية، يكون الشك في وجوب الصوم عبارة عن الشك في وجوبه وعدم وجوبه، وهذا مجرى لأصالة البراءة بلا إشكال. بعبارة، توجد نظرية أخرى في الحقيقة، حتى إذا قلنا أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب منصب على الجامع، توجد نظرية أخرى تقول إذا دار الأمر بين التعيين والتخيير فتجري البراءة عن التعيين، حتى إذا قلنا بالنظرية الأولى، باعتبار أن التعيين خصوصية فيها مؤنة زائدة فتنفى بالبراءة، فالوجوب التخييري وجوب للجامع، والوجوب التعييني وجوب للفرد الذي يشتمل على الجامع مع الخصوصية الفردية. وهنا نقول عند الشك بذلك ننفي هذه المؤنة الزائدة، ننفي وجوب هذه الخصوصية الزائدة. حتى لو قلنا بذلك تبقى هذه القضية التحليلية نافعة ومساعدة في كيفية تطبيق الأصل العملي، يعني حتى لو قلنا بأن البراءة تجري، سواء قلنا بأن الوجوب التخييري وجوب على الجامع أو قلنا أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة، حتى لو قلنا بذلك ولم نقل بأنه على النظرية الأولى، نظرية أن الوجوب التخييري وجوب للجامع تجري أصالة الاشتغال، بل قلنا تجري أصالة البراءة، أيضا تبقى هذه القضية نافعة في كيفية تطبيق الأصل العملي. لماذا؟ لأنه طريقة جريان البراءة على القول بأن الوجوب التخييري منصب على الجامع تختلف عن طريقة جريان البراءة على القول بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة كما بينت الآن. بينت الآن إذا قلنا بأن الوجوب التخييري وجوب منصب على الجامع وشككنا بأن وجوب الصوم هل هو وجوب تعييني أو تخييري، ماذا قلنا؟ قلنا أن الوجوب التعييني فيه مؤنة زائدة فتنفى بأصالة البراءة. أما إذا قلنا بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة فيصير الشك كأنه بين الوجوب وعدم الوجوب، يعني شك في التكليف، شك في التكليف وليس شكا في الامتثال، فتجري البراءة. هذا هو المورد الثاني لفائدة القضايا التحليلية، وهو أن القضية التحليلية تساعد في كيفية تطبيق الأصل العملي. واضح؟ خلينا نقفل. بناء على رأي الوجوب منصب عليه من؟ منصب على الجامع؟
على الشراط
وجوبات مشروطة. نعم. فشكنا بين التعيين والتخيير، شكنا في الصوم أنه وجوب تعييني أو وجوب تخييري، ماذا يكون؟ يكون شك في كونه وجوبا مطلقا أو كونه وجوبا مشروطا، يعني بين أنه وجوب مطلق حتى لو أتى بالبديل. فإذا كان وجوبا مطلقا يجب الإتيان بالصوم، وإذا كان وجوبا مشروطا بالإتيان بالإطعام، أنت أتيت بالإطعام فلا يجب الصوم. فصار الشك وين صار؟ شك في الوجوب وعدم الوجوب. الآن بعد أن أتيت بالإطعام يجب علي الصوم أم لا يجب علي الصوم؟ شك في الوجوب وعدم الوجوب، فهو شك في التكليف وليس شكا في الامتثال. واضح؟ خلينا نطبق. قال ومثال الثاني تحليل حقيقة الوجوب التخييري بإرجاعه إلى وجوبين مشروطين أو وجوب واحد على الجامع مثلا. ليش قال مثلا؟ لأن هذين الرأيين في الوجوب التخييري من باب المثال، وإلا فهناك نظرية ثالثة، توجد نظرية ثالثة في الوجوب التخييري. حاصل هذه النظرية تقول أن الوجوب التخييري يرجع روحا إلى الواجب التعييني، وذلك لأنه عبارة عن ما يختاره المكلف في مقام الامتثال، فما يجب عليه واقعا وتعيينا هو الفرد الذي يختاره. والسيد الخوي رحمة الله عليه علق على هذا الاتجاه أنه لوهنه تبرأ منه كل من نسب إليه، فالأشاعرة ينسبونه للمعتزلة والمعتزلة ينسبونه للأشاعرة، ولذلك هذين الاتجاهين اللذين تكلمنا عنهما هما الاتجاهان المعروفان المشهوران الذي يمكن أن يطرح بشكل غير ضعيف جدا، وإن كان في كل اتجاه توجد مناقشة ستأتي في محلها إن شاء الله. قال فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية إجراء الأصل العملي عند الشك ودوران أمر الواجب بين كونه، هاي عند الشك ودوران عطف تفسير، ودوران أمر الواجب بين كونه تعييني لا عدل له أو تخييريا ذا عد. طبعا عد ما يدور، متى يدور أمر الواجب بين كونه تعييني ليس له عدل أو تخييريا له عدل؟ مو عندما يكون الدليل واضح، عندما يكون الدليل مجمل. الدليل الواضح في أن هذه البدائل تخييرية ما عندنا مشكلة في هذا، لكن المشكلة عندما يكون الدليل مجمل فنشك أن الصوم واجب حتى لو أتي بالبديل، وحينئذ يختلف تطبيق الأصل العملي بين النظريتين، أو يختلف تطبيق كيفية استفادة الأصل العملي. ولو قلنا أن الأصل العملي بنفسه لم يختلف، تجري البراءة سواء قلنا بالنظرية الأولى أو بالنظرية الثانية، لكن كيفية استفادة البراءة على النظرية الأولى تختلف عن كيفية استفادة البراءة على النظرية الثانية. ثم أن سيد الصدر رحمة الله عليه يدخل في نقطة سادسة ويقول إن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة فيما بينها، وسنرى من خلال البحوث القادمة مدى الترابط والتفاعل بين تلك القضايا، ثم يذكر موردين لتفاعل القضايا العقلية فيما بينها. قل مثالين لتفاعل القضايا العقلية فيما بينها. المثال الأول يقول: قد تساهم قضية تحليلية ما في البرهنة على قضية تركيبية ما. قضية تحليلية تساهم في البرهنة على قضية تركيبية، كما ذكرنا في المثال السابق في الدرس الماضي كيف إن القضية التحليلية في علاقة الحكم بموضوعه، وأن الموضوع بمثابة العلة للحكم، كيف إن هذه القضية التحليلية تكون مقدمة للقضية التركيبية القائلة استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. تكلمنا في الدرس الماضي. الآن عندما نقول بأن الموضوع بمثابة العلة للحكم، ونأتي لنقول هل يمكن أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم؟ يعني يكون الموضوع، يكون العلم بالحكم موضوعا أو جزء الموضوع للحكم. فحينئذ إذا قلنا بأن العلم يكون موضوعا أو يكون جزء الموضوع للحكم، نصل هذه المقدمة، نصل إلى استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، والنتيجة التي نستفيدها نفي أن يكون الحكم مختص بالعالمين، يعني أن الحكم يشمل العالم والجهل. من خلال المقدمة الثانية تقول: وإذا كان العلم بالحكم موضوعا للحكم، لأن العلم بالحكم يكون موضوعا أو جزء الموضوع للحكم، فحينئذ يكون الحكم متوقفا على العلم به، توقف كل حكم على موضوعه. فإذا قلنا بأن العلم بالحكم متوقف على الحكم لتوقف كل علم على معلومه، نتج عن ذلك استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. فإذا أفادتنا قضية تحليلية وهي علاقة الحكم بموضوعه في الاستدلال والبرهنة على قضية تركيبية وهي استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. وكذلك يوجد مثال آخر في مساهمة القضية التحليلية في تفسير الوجوب التخييري. إذا فسرنا الوجوب التخييري بأن مرجعه إلى وجوبات مشروطة بعدد البدائل، بمعنى أن وجوب الصوم مشروط بترك الإطعام، ووجوب الإطعام مشروط بترك الصوم، فهنا هذه النظرية التحليلية في القضية التحليلية التي حللت حقيقة الوجوب التخييري توصلنا عند البعض إلى القول باستحالة ذلك، لأن البعض ماذا قال؟ ادعى أن ذلك يؤدي إلى طلب الضدين معا في حالة ترك المكلف لهما معا. صم إذا لم تطعم، وأطعم إذا لم تصم. حينئذ إذا الإنسان لم يطعم ما هو الواجب عليه؟ الصوم. إذا لم يصم ما هو الواجب عليه؟ الإطعام. وحينئذ لو كان المكلف قد تركهما معا، ما الذي يحصل؟ يستحق عقابين. بينما لا خلاف في أن ترك الوجوب التخييري يعد معصية واحدة ويستحق عقابا واحد، كما لو أن المكلف قد أتى بهما معا في زمان واحد لما كان ممتثلا أيضا. لو أتى بهما، لو أطعم وصام في آن واحد، لا يعد ممتثل. لماذا لا يعد ممتثلا؟ لأنه انتفى كل شرط، شرط كل واحد منهما. ما هو شرط وجوب الصوم؟ ترك الآخر. أنت لم تترك الآخر، لم تترك الإطعام، فلم يجب الصوم. ما هو شرط وجوب الإطعام؟ ترك الصوم. أنت لم تترك الصوم، فحينئذ شنو؟ جاوبوني. فلا يجب الأضعاف. وحينئذ نصل إلى استحالة التكليفين المشروطين، كل منهما مشروط بعدم الآخر يكون مستحيلا. فقضية تحليلية وهي القول بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة يؤدي وينتج قضية تركيبية، هي استحالة ذلك، استحالة أن يكلف الإنسان بوجوبين كل منهما مشروط بترك الآخر. واضح؟ هذا مثال لمساهمة القضية التحليلية في البرهنة على قضية تركيبية. ثلاثة، إذا قلنا ثلاثة صار وجوبات مشروطة. لا يعني لأنه مثال، لأنه العتق الآن غير متوفر، بس على فرض أن يكون في زمن العتق فتعتبر وجوبات مشروطة. كما أن القضايا التحليلية متفاعلة فيما بينها، فقد يقع البحث عن قضية تحليلية معينة، ولكن معرفة حقيقة تلك القضية وتفسير تلك القضية يحتاج إلى البحث عن قضية تحليلية أخرى تساهم في إعطاء التفسير الصحيح. القضايا التحليلية متفاعلة فيما بينها، فقضية تحليلية ومعرفة حقيقة تلك القضية يحتاج إلى البحث عن قضية تحليلية أخرى تساهم في إعطاء التفسير الصحيح للقضية المبحوثة. كما في القضية التحليلية في تفسير حقيقة الوجوب المشروط. الآن في الوجوب المشروط عندما نفسر يوجد وجوب مشروط، لا يوجد وجوب مشروط، ممكن أن يوجد وجوب مشروط، تفسير وجوب المشروط، هناك من أشكل كالشيخ الأنصاري إلى وجود وجوب مشروط، وقال بأن الصلاة واجبة بتشريعها منذ تشريعها، والزوال ليس شرطا للوجوب، إنما هو شرط لمتعلق الوجوب، إنما هو شرط للواجب. وأيضا الحج واجب منذ تشريعه، والاستطاعة ليست شرطا للوجوب، وإنما هي شرط للحج للواجب، وصوم شهر رمضان ليس مشروطا بدخول الشهر وليس مقيدا به، وإن سيأتي ذلك إن شاء الله، وإنما الصوم هو المقيد بالدخول في شهر رمضان، ووجوب الصوم إنما هو ثابت منذ تشريعه. حينئذ بحث، هذا وين البحث؟ هذا بحث في حقيقة الوجوب المشروط. فالشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذهب إلى أن المشروط هو الواجب وليس هو الوجوب، وكل الشروط المأخوذة في مقام الجعل تعود إلى المادة وليس إلى الهيئة. إذا كانت الشروط تعود إلى الهيئة، إلى الصيغة، إلى صيغة الأمر والنهي، إلى الصيغة، فهي شروط تعود للوجوب للحكم. وإذا كانت الشروط تعود للمادة ليس لصيغة الأمر لمادة الأمر، فهي شروط تعود إلى متعلق الحكم إلى الواجب. وحينئذ هذا تفسير لحقيقة الوجوب المشروط. قالوا الوجوبات موجودة، من يعتمد هذه النظرية كشكل أرسال، الوجوبات مشروطة منذ تشريعها في الشريعة الإسلامية، وليست متوقفة على شيء إلا على افتراض القيود إلا على تقدير القيود في الخارج. وأما هذه الشروط الموجودة في الشريعة فمرجعها ليس إلى الوجوب، بحيث يقال إن الشيء ليس واجبا إلا بعد تحقق قيوده. هذا الشيء واجب منذ تشريعه، وإنما هو نفس الواجب مقيد بقيود، فالوجوب ثابت منذ التشريع، لكن نفس الواجب مقيد، نفس متعلق الوجوب مقيد بقيود. وحينئذ الوجوب مطلق ولا يمكن أن يكون مشروطا. وبالتالي هذا التفسير أوصلنا إلى استحالة أن يوجد وجوب مشروط. هذا أوصل هذه نظرية تقول هذه نظرية في الوجوب المشروط. ماذا نظرية تحليلية في حقيقة الوجوب المشروط؟ ماذا أوصلت هذه النظرية التحليلية في الوجوب المشروط؟ ساهمت في إعطاء تفسير صحيح وفق أصحاب هذا الرأي في نظرية تحليلية أخرى. هي ما هي النظرية في الوجوب التخييري؟ تبين أن الوجوب التخييري لا يمكن أن يكون عبارة عن وجوبات مشروطة، لأن الوجوب المشروط غير موجود، لا يمكن أن يكون موجودا. فنظرية تحليلية وهي في تفسير حقيقة الوجوب المشروط أوصلتنا إلى نظرية تحليلية في الوجوب التخييري. ولذلك الشيخ الأنصاري لا يمكن أن يختار النظرية القائلة بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة، لا بد أنه يصل إلى النظرية القائلة أن الوجوب التخييري عبارة عن وجوب للجامع والبدائل مصاديق لذلك الجامع. فإذا البحث في نظرية في قضية تحليلية وهي حقيقة الوجوب المشروط أوصلنا إلى ماذا؟ أوصلنا إلى تفسير صحيح من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي إلى في قضية تحليلية أخرى هي حقيقة الوجوب التخييري. واضح. وبهذا ننتهي من المقدمة التي أردنا سوقها بين يدي الدليل العقلي، وحينئذ من الآن سوف يكون الكلام في ضمن مرحلتين. المرحلة الأولى سوف نستعرض القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه المرحلة هي المعبر عنها بصغرى الدليل العقلي. والمرحلة الثانية سوف نبحث في حجية الإدراك العقلي، وهذه المرحلة معبر عنها بكبرى الدليل العقلي. خلينا نطبق. طيب، وسوف نلاحظ إن القضايا العقلية متفاعلة فيما بينها ومترابطة في بحوثها. فقد نتناول هذا المورد الأول، قضية تحليلية بالتفسير والتحليل، فتحصل من خلال الاتجاهات المتعددة في تفسيرها قضايا عقلية تركيبية. شنو قلنا؟ إذا قلنا بأن علاقة الحكم بموضوعه علاقة العلية والمعلولية، ماذا سنصل إلى استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم. زين، وشنو المثال الثاني اللي ضربناه احنا؟ ها؟ الوجوب التخييري. وين أوصلنا؟ إلى عدم إمكان تفسير الوجوب التخييري. إذا أرجعنا إلى وجوبات، قلنا بأن مرجعه إلى وجوبات مشروطة، وصل البعض، مو شيخ الأنصاري، وصل البعض إلى استحالة ذلك. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى استحقاق المكلف لعقوبتين إن ترك كلا الأمرين، أو أنه لم يمتثل إن أتى وامتثل كلا الأمرين. قال إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة. واضح. هذا طبعا كلام السيد وين على المثال الثاني. إذا قلنا بأن الوجوب التخييري عبارة عن وجوبات مشروطة، فيأتي من يقول بأن ذلك مستحيلون. إذ قد يدعي بعض صيغة تشريعية معينة في تفسيرها. يا هي الصيغة المعينة في تفسيرها، في تفسير حقيقة الوجوب التخييري بأنه عبارة عن وجوبات مشروطة، فيدعي الآخر استحالة تلك الصيغة. لماذا؟ لأنها تؤدي إذا ترك كلا العدلين كلا البديلين إلى استحقاق عقوبتين، وهذا واضح البطلان، لأن الوجوب ترك الوجوب التخييري يعد معصية واحدة، وإذا جاء بكلا البديلين لا يعد ممتثلا، وأوضحت ذلك ويبرهن على ذلك، فتحصل بهذه الاستحالة قضية تركيبية. استحالة شنو؟ استحالة الأمر بوجوبين أحدهما مشروط بترك الآخر. أو هذا المثال المورد الثاني، قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضايا تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية. شنو ضربنا مثالها هاي القضية؟ ضربنا لها قضية تحليلية تساهم في قضية تحليلية أخرى. شنو قلنا؟ قلنا تفسير الوجوب المشروط بأنه لا يمكن أن يكون هناك وجوب مشروط. شنو أوصلنا إلى ماذا؟ جاوبوني. أوصلنا إلى نظرية تحليلية في الوجوب التخييري بأنه لا يمكن أن يكون عبارة عن وجوبات مشروط. قال أو قد نطرح قضية تحليلية للتفسير فيضطرنا تفسيرها إلى تناول قضية تحليلية أخرى تساعد على تفسير تلك القضية. يعني شنو؟ يعني نريد نبحث حقيقة الوجوب التخييري، هل هو عبارة عن وجوبات مشروطة أو عبارة عن وجوب الجامع؟ وين نروح نبحث أنه يمكن الوجوبات المشروطة؟ شنو حقيقة الوجوب المشروط؟ فإذا وصلنا أن في حقيقة الوجوب المشروط أنه لا يمكن أن نصل إلى وجود وجوب مشروط، وهذا وهذا الشروط هي ليست للوجوب وإنما هي للواجب، هذا ماذا ينفعنا؟ هذا يساهم في وصولنا إلى نتيجة في قضية تحليلية أخرى. قال وفي مثل ذلك تدرس تلك القضايا الأخرى عادة ضمن إطار تلك القضية إذا كان الدور المطلوب مرتبطا بما لها من داخل في تحليل تلك القضية وتفسيرها. يعني نبحث أن الوجوب التخييري وجوبات مشروطة أو لا، هذا ما نريد أن نصل إليه، فنحتاج إلى البحث في طيات هذه القضية إلى حقيقة الوجوب المشروط، ويوجد وجوب مشروط في الشريعة أو لا يوجد. وسنتناول فيما يلي مجموعة من القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، ثم نتكلم بعد ذلك عن حجية الدليل العقلي. لدينا توجد 7 دقائق نتكلم كمقدمة بسيطة في قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور هي القاعدة الأولى التي سوف نتكلم فيها إن شاء الله في المرحلة الأولى من الدليل العقلي، أي مرحلة صغرى الدليل العقلي، أي مصاديق الدليل العقلي، أي القضايا التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، القضايا العقلية التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستنباط. قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور دليل عقلي مستقل تركيبي، أما أنها دليل عقلي مستقل فمعنى ذلك أنها من المستقلات العقلية التي لا تحتاج في مقام استنباط حكم شرعي منها إلى ضم مقدمة شرعية. هي من المستقلات العقلية، لكن من أي قسم من أقسام المستقلات العقلية؟ هل هي قضية شرطية؟ لأننا قلنا أن القسم الثاني من القضية الشرطية مستقلات عقلية. أم هي قضية فعلية؟ هي قضية فعلية تركيبية، وقلنا أن كل القضايا الفعلية التركيبية مستقلات عقلية تنفي الحكم الشرعي، وقلنا أن استنباط نفي الحكم الشرعي داخل أيضا في عملية الاستنباط، لأن الاستنباط يشمل الاستنباط التنجيزي والاستنباط التعليل. أما أنها دليل تركيبي فلأنه يبحث فيها عن الاستحالة وعدمها، هل يستحيل التكليف بغير المقدور أو لا يستحيل ذلك. وقبل الدخول في البحث في بيان الاستحالة أو عدمها لا بد من تمهيد بسيط في 3 نقاط. النقطة الأولى، محل البحث في هذه القاعدة، هل نريد أن نبحث هنا القدرة بالمعنى الأخص، أم نريد أن نبحث هنا القدرة بالمعنى الأعم؟ محل البحث في هذه القاعدة. توضيح ذلك، إن عجز المكلف عن الإتيان بمتعلق التكليف، يعني الإتيان بالصلاة، وجوب الصلاة هو التكليف، ومتعلق التكليف هو الصلاة، تارة يكون لمانع تكويني وأخرى يكون لمانع شرعي. مثال الأول، ما لو أمر المولى بالصلاة من قيام وكان المكلف عاجزا فعلا عن القيام، ما لو أمر المولى بالصوم وكان المكلف مريضا يعجز عن الصوم، هذا عدم القدرة هذا ناشئ من أي شيء؟ عدم القدرة على الامتثال ناشئ من مانع تكويني عند المكلف، بينما قد يكون المانع من الامتثال مانعا شرعيا وليس مانعا تكوينيا. مثلا أمر المولى بالصلاة لكن المكلف كان مشتغلا فعلا بأداء واجب آخر كإزالة النجاسة عن المسجد أو كإنقاذ غريق، بحيث لو لم يشتغل بذلك الواجب الآخر، لو لم يكن مشتغلا بذلك الواجب الآخر لكان قادرا على الصلاة. ففي كلتا الحالتين يصبح المكلف عاجزا عن الصلاة المأمور بها، ويقع البحث من حيث إمكان توجه الأمر بالصلاة إليه وعدم إمكانه، ويطلق على المعنى الأول للقدرة، يعني القدرة مقابل العجز التكويني، القدرة بالمعنى الأخص، ويطلق على المعنى الثاني للقدرة، أي المعنى معنى القدرة المقابل للعجز بسبب المانع الشرعي، القدرة بالمعنى الأعم. ومورد البحث الآن في هذه القضية هو القدرة بالمعنى الأخص، أي القدرة المقابلة للعجز الناشئ من العجز للعجز الناشئ تكوينان، أي البحث الذي نريد أن نبحثه هنا هو عدم القدرة الناشئ من العجز التكويني. أما بحث القدرة بالمعنى الأعم فسيأتي في موضوع آخر. هذه النقطة الأولى. فإذا لدينا قدرة بالمعنى الأخص ولدينا قدرة بالمعنى الأعم، والبحث هنا عن القدرة بالمعنى الأخص وليس عن القدرة بالمعنى الأعم، أي نبحث هنا عن القدرة التي تقابل العاد تكوينان. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لأنه مرة كثيرا وسهلة نأخذها بشكل موجز، لا بعدنا مو بالقدرة العقلية والشرعية، بعد بعدين نجي كنا في انتقلات السادسة. النقطة الثانية، التكليف من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، قلنا فيما سبق في الحلقة الثانية له مرحلتان، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، وقلنا إن مرحلة الثبوت فيها ثلاثة عناصر، تتذكرون ما هي هذه العناصر؟ الملاك والإرادة والاعتبار الذي هو الجعل بين قوسين. وقلنا إن الملاك، أذكر فقط، هو المصلحة أو المفسدة التي يدركها الشارع في الأشياء بحيث تكون هي الداعي إلى جعل الإيجابي أو التحريمي أو الاستحبابي أو الكراهة، مصلحة أو مفسدة، الملاك والمصلحة أو المفسدة. والإرادة هي عبارة عن الحب والشوق أو البغض اللذين يتولدان من المصلحة أو المفسدة في الفعل، فبقدر تلك المصلحة أو المفسدة يتولد حب أو بغض وإرادة مولوية تتناسب مع المصلحة أو المفسدة. العنصر الثالث الجعل الذي هو الاعتبار، وهو عبارة عبارة عن الصياغة الجعلية والاعتبارية للحكم، والجعل هنا أيضا في مرحلة الثبوت، الصياغة النفسية إن صح التعبير في نفس المولى للحكم، وأما الدليل الشرعي الذي هو في مرحلة الإثبات، هذه العناصر الثلاثة في مرحلة الثبوت، وأما الدليل الشرعي والخطاب الشرعي الذي هو في مرحلة الإثبات فهو يكشف عن تلك الصياغة الجعلية، يكشف عن الاعتبار الذي هو في نفس المولى. الاعتبار ليس هو الدليل، الدليل كاشف عن الاعتبار، فالدليل من مرحلة الإثبات بينما الاعتبار من مرحلة الثبوت. وإبراز هذا الجعل، إبراز هذه الصياغة بدليل هي مرحلة الإثبات. وهذه الصياغة المبرزة بالدليل تارة تكون، الصياغة المبرزة بالدليل تارة تكون لمجرد الكشف عن الإرادة والملاك من دون أن يكون هناك شيء آخر، يعني يريد المولى فقط أن يبين وجود مصلحة أو مفسدة في هذا الفعل. هذا نوع من أنحاء الإبراز للصياغة الجعلية، يعني قد تكون لمجرد الكشف عن وجود ملاك في الفعل، لوجود مصلحة أو مفسدة، وأخرى تكون بداعي البعث والتحريك للمكلف وإدخال التكليف في ذمته فيصبح مسؤولا عنه. والظاهر من الدليل كما سيأتي الذي يدل على الحكم الشرعي كون الحكم مصاغا بداعي البحث والتحريك. لماذا؟ لأن الاعتبار وهو عملية التشريع والتقنين كما يفهم العرف ليس مجرد صياغة تكشف عن الملاك، وإنما هي صياغة لأجل بعث المكلف وتحريكه نحو الامتثال. بعد ذلك توجد مرحلة أو مرتبة هي في مرحلة الإثبات أيضا ترتبط بعالم الإثبات، هذه المرتبة هي مرتبة الإدانة. فالتكليف إذا وصل إلى المكلف وتحققت قيوده صار فعليا ومنجزا عليه، فإذا عصى ولم يمتثل استحق العقاب على عدم الامتثال. فإذا توجد مرحلتان للحكم، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات، وعناصر مرحلة الثبوت ملاك وإرادة واعتبار، ومرحلة الإثبات هي الإبراز، ويوجد في مرحلة الإثبات ومما يرتبط بمرحلة الإثبات الإدانة بعد وصول التكليف إلى المكلف من خلال الدليل، فإذا عصى ولم يمتثل يعتبر مستحقا للعقاب. للكلام بقية، والحمد لله رب العالمين.